اللهم كن بولي حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
الفرع الثاني من المسألة الثانية، وهو أنه إذا كان هناك اتفاقان على زمان الفاسخ كالساعة الواحدة ظهران، فالبائع والمشتري متفقان على أن زمان حصول الفاسخ هو وقت معين كالساعة الواحدة، ولكن النزاع بينهما بلحاظ زمان وقوع العقد، فيدعي البائع أن العقد وقع الساعة 7 صباحا وقد تأخر المشتري، فالفاسخ الساعة 1 ظهرا مخالف للفورية وقد فات زمان الفاسخ، والمشتري يدعي أن العقد وقع متأخرا وهو الساعة 12 مثلا، فلم أتأخر أنا المشتري في الفاسخ، فحصل الخلاف بينهما في تأثير الفاسخ بلحاظ زمان وقوع العقد. عليكم السلام. ففي هذه الحالة قد يقول قائل أننا نعلم بوقوع النقل والانتقاء، أو نحن نعلم بأنه في الساعة المتأخرة قد طرأ الفسخ على العاقل وأنشأ المشتري الفاسخ، وإنما النزاع في الزمان الأول هل حصل هناك فسخ أو لم يحصل هناك فسخ. أستغفر الله، عبارة مصحة. وإنما النزاع، عيد التعبير، أن هناك اتفاق بين البائع والمشتري على أنه طرأ العقد على هذه العين في الوقت المتأخر، فإنه كلاهما يقران بطرو العقد على العين في وقت متأخر، وإنما النزاع هل أنه حصل العقد في الزمان المتقدم الساعة 7 أو لا. فقد يقول قائل نستصحب عدم وقوع العقد إلى الزمان المتقدم، عدم تقدم العقد على الزمان المشكوك وقوعه فيه، أي الساعة 7 صباحا، فببركة استصحابي عدم وقوع العقد في الزمان المتقدم يكون القول قول المشتري، حيث إن المشتري يدعي التأخر. ولكن المصنف يقول بأن هذا الأصل غير صحيح، فإن المستصحب هو عدم وقوع العقد في الزمان المشكوك وقوعه فيه، أي الزمان المتقدم، أي الزمان الأول. وما هو موضوع الأثار الذي يراد إثباته؟ وقوع الفاسخ في أول أزمنة العقد، أي ثبوت الفسخ في زمان الفورية. فموضوع الأثار وقوع الفاسخ في أول زمان العقد، واستصحاب عدم وقوع العقد في الزمان الأول لازمه أن العقد حصل في الزمان المتأخر، وبالتالي وقع الفاسخ، بلي متصلا بالعاقد غير متأخرا بالعاقد، وهذا أصل مثبت. إذا موضوع الأثار وقوع الفاسق في أول أزمنة العقد، وحيث إنه هذا أمر وجودي يشك فيه، فنستصحب عدم وقوع الفاسق في أول زمان العقد المتصل بالعقد، فتنقلب الدعوة فيكون القول قلمان قول البائع، لأن الأصل عدم وقوع الفاسق في أول الأزمنة أول أزمنة المتصلة بالعقد، فلا يكون القول قول المشتري بل القول قول البائع. قال: ولو كان منشأ النزاع الاختلاف في زمان وقوع العقد مع الاتفاق على زمان الفاسق، كلاهما يتفقان أن الفاسق حصل الساعة الواحدة ظهرا، إلا أن العقد هل حصل الساعة السابعة صباحا فصار تأخير ينافي الفورية، أو الساعة الثانية عشر. ففي الحكم بتأخر، تأخر يعني عدم تقدم العقد، عدم تقدم العقد كما سيصرح. ففي الحكم بتأخر العقد لتصحيح الفسخ وجهان، أي نستصحب عدم وقوع العقد في الزمان المتقدم، لأننا نعلم بأنه ماكو عقد من الأول، فنستصحب عدم وقوع العقد إلى زمان الساعة السابعة صباحا، فيثبت ونريد من خلاله إثبات التأخر، وبالتالي شنو؟ أنه العقد الفسخ حصل في الزمان المتصل بالعقد. قال: يضعف بأن أصالة تأخر العقد الراجع حقيقة إلى أصالة عدم تقدمه على الزمان المشكوك وقوعه فيه وهو الساعة السابعة، لا يثبت موضوع الأثر. ما هو موضوع الأثر؟ وقوع الفسخ في أول الزمان المتصل بالعقد. إذا لا يثبت موضوع الأثر، ما هو الجاري؟ الجاري استصحاب عدم تنطح موضوع الأثر، فيكون القول قول من قول البائع. قال: وهذه المسألة بكبرها، يعني كما بينا بالأمس، هذه المسألة بكبر بكلا فرعيها نظير ما لو ادعى الزوج الرجوع في عدة المطلقة وادعت هي تأخره عن، أي لو حصل النزاع بين الزوج والزوجة في أن الزوج يقول قد رجعت في أثناء العدة، والزوجة تقول قد رجعت بعد خروج العدة، فقد يقال أن الرجوع فاسد والقول قول الزوجة لأصالة عدم الرجوع إلى زمان انتهاء العدة. نستصحب، لأن الرجوع أمر وجودي، نستصحب عدم الرجوع إلى زمان انتهاء العدة، فيقدم قول المرأة. وفي قبال ذلك بنفس النقاط قد يقال نقدم قول الزوج لأصالة صحة الرجوع، حيث نشك أن هذا الرجوع هل وقع صحيحا أو لم يقع صحيحا، فأصالة الصحة مع الزوج، فنقول الأصل أن ما يفعله الشخص صحيح يترتب عليه الأثار، فالقول قول الزوج. هذا بلحاظ الفرع الأول. بلحاظ الفرع الثاني اليوم،
هذا عفوا شيخنا، هذا كله مع فرض أنه صارت
دعوة
بعد
المضي
حسب الفرض
مدة العدة قطعا، ولا يرجع انتهي خلاص.
ولو كان منشأ
النزاع هو الاختلاف في زمان الطلاق، هاي فرع ثاني. ولو كان منشأ النزاع هو الاختلاف في زمان الطلاق مع العلم بزمان الرجوع، فهما متفقان على أن الرجوع حصل في أول الشهر، ولكن النزاع أن هل الطلاق صار متقدم ففات زمان العدة، أو أن الطلاق متأخر فما زال هناك وقت فما زلنا في زمان العدة. فمنشأ النزاع الاختلاف في وقوع زمان في زمان وقوع الطلاق. فقد يقال بأننا نجري أصالة عدم وقوع الطلاق في الزمان الأول التي تدعيه المرأة كما قلنا هنا، ولكنه أصلا مثبت لأن موضوع الأثر الرجوع في العدة. واستصحاب عدم وقوع الطلاق في الزمان الأول لا يثبت الرجوع في العدة، فالصحيح أننا نجري استصحاب عدم الرجوع في العدة. واضح؟ عندنا البحثين في هذا الفرق بسرعة. هذا تمام الكلام في المسألة الثانية. المسألة الثالثة، لو فرضنا أن البائع والمشتري اتفقا على أن الفسخ الذي صدر من المشتري في وقت متأخر عن العقد، فالعقد حصل يوم السبت وبعد مضي 5 أيام قام المشتري وفسخ، وكلاهما يقران يعني متفقين من هذه الجهة أن الفسخ حصل متأخرا عن العقد، فقال البائع للمشتري هذا الفسخ فات زمانه وانقضى الخيار، لأن الخيار على الفورية فلا ينفعك هذا الفسخ، وادعى البائع أنه جاهل بالخيار على نحو الشبهة الحكمية، فهو مطلع على العيب من يوم السبت، وإلا أنه لا يعلم أن العين إذا كانت معيبة فيثبت له خيار يسمى خيار العين حتى يمكنه المشتري أن يفسخ. فالمشتري يدعي أنه يجهل أصلا بثبوت أصل الخيار، ولهذا يقول أنا لا أعلم بثبوت خيار، بعد ذلك علمت أنه هناك خيار للعين المعيبة، فبعد علمي مباشرة ماذا فعل؟ فسخت. أو يدعي أننا نعلم بالخيار، ملهدرج خب ما نفتهم الخيار بناء عقلاء عام، نعلم بالخيار ولكنه لا أعلم بالفورية، وأنا أجهل الفورية وكنت أعتقد أن الخيار على نحو التراخي ولهذا تأخرت في الفاس. فهنا إذا ادعى المشتري الجهل بالخيار أو الجهل بالفورية فالقول قول من؟ ذكر المصنف بأن القول قول المشتري، وذلك لأن الأصل هو عدم العلم بالخيار، عدم العلم بالفورية، فإن العلم من الأمور الوجودية، فيكون أصالة عدم العلم بالخيار أو بالفورية مع المشتري فيقدم قوله. وقد يفصل في المقام كما ذهب جمعون بين الجهل بأصل الخيار لو ادعى الجهل بالخيار، وبينما لو ادعى الجهل بالفورية. فإذا ادعى الجهل بالخيار فإنه ننظر إذا كان هذا يسكن في بلد تعرف الأحكام فدعواه خلاف الظاهر، فإنه بالإضافة إلى أن خيار العيب من الخيارات العقلائية التي يلتفت إليها العقلاء، وفرضنا أنه أيضا في بلد، بل يعيش في بلد، بل تعرف الأحكام، فلا يعذر في قوله، فيكون كلامه خلاف الظاهر فيكون مدعيا. نعم، إذا نشأ في بلاد لا تعرف الأحكام، واحتملنا عدم التفاته إلى البناء العقلائي العام، فإنه يقبل كلامه بحسب الأصل كما قلنا، وهو الأصل عدم العلم. هذا بلحاظ الجهل بالخيار. أما بلحاظ الجهل بالفورية فيعذر مطلقا، وذلك لأنه الفورية من الموارد التي هي محل النزاع والخلاف بين الفقهاء، فمما يعذر فيها العامة، عامة الناس، بل بعض الخاصة لا يلتفت إلى هذه الحيثية، فليس دعواه على خلاف الظاهر. إذن هذا التفصيل مربوط بمسألة أن الادعاء هل هو على وفاق خلاف الظاهر أو لا، وفي الحقيقة هذا بحث صغراوي لا يؤثر في المطلب. لو ادعى المشتري الجهل بالخيار، يعني الجهل بالخيار شو قصده؟ الجهل هو أنه ما اطلع على العيب، شوف حكمية يعني أصل ثبوت الخيار، أو بفوريته. نعم، بناء على فوريته محل البحث أنه نفسخ في وقت متأخر، فهما اتفقا على أنه حصل الفسخ لكن الفسخ في وقت متأخر. سمع قوله، قول المشتري، إن احتمل في حقه الجهل. ليش نحتمل؟ لئلا يكون كلامه خلاف الظاهر. فالأصل حينئذ سيكون معه للأصل أصالة عدم العلم. وقد يفصل، هذا بحث صغروي أيضا، قد يفصل بين الجهل بالخيار فلا يعذر إلا إذا نشأ في بلد لا يعرفون الأحكام، بل والجهل بالفورية فيعذر مطلقا لأنه مما يخفى على العامة. هذا تمام الكلام، الحمد لله، في مسائل اختلاف المتضايعين في المقامات الثلاثة. وهذا تقريبا انتهينا من بحث خيار العين، وإنما أدرج المصنف رسالتين بعد الانتهاء من خيار العيب. الرسالة الأولى في تنقيح ماهية العيب، والرسالة الثانية في الأرج، فهذا بمثابة الملحقات في البحث. البحث الذي، أما الملحق الأول وهو القول في ماهية العيب وذكر بعض أفراده، والكلام في نقاط. النقطة الأولى، إذا راجعنا النصوص كما تقدم، فإنه علق في الروايات ثبوت الرد والأرش على موضوع أخذ فيه عنوان العيب والعوار، ولهذا تصدى العلماء رضوان الله عليهم في تنقيح هذا الموضوع الذي أخذ في الأدلة موضوعا للآثار. والعوار كما ورد في الصحاح يرجع إلى معنى العيب، فحينئذ يقع الكلام ما هو المراد من العيب. أفاد المصنف أن الظاهر من العيب بحسب اللغة وبحسب العرف النقص عن الحالة الطبيعية التي تسمى مرتبة الصحة، النقص عن الحالة الطبيعية التي هي متوسطة بين النقص وبين الكمال. فالصحة هي ما تقتضيه أصل الماهية المشتركة بين الأفراد. فإذا جئنا إلى الإنسان فما يقتضي أصل الماهية المشتركة بين أفراد الإنسان وبينما هو يعني والحالة الطبيعية هو أنه الإنسان يكون بصيرا بالإبصار المتعارف بمقدار متعارف. المرتبة الأكمل من الإبصار المتعارف كالإبصار الحاد هذا كمال، والإبصار الأدنى من الحالة المتعارفة والعمى يعتبر نقص. واضح؟ الإبصار الذي هو أنزل من الحالة المتعارفة بين أفراد الإنسان يسمى نقص. إذن الذي تشترك فيه الأفراد لو خلي وطبعها والحالة الطبيعية المتعارفة هي ما تسمى بالصحة. الأزيد منها الواجد لصفة كمالية يعتبر شنو؟ كمال. كما لو كان العبد كاتبا، العبد شاعر، العبد كذا، هذه كلها أمور كمالية. أما لو كان أنقاص عبد مشلول اليد هذا أنقص من الحالة المتعارفة فيعتبر هذا نقص. هذا المطلب سهل، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، مقتضى الصحة التي هي الحالة فلي الحالة المتعارفة وبتعبير المصنف الماهية المشتركة بين أفراد الشيء قد تعلم من الخارج، فالكل يعلم بأن العمى عيب وأن الكتابة والطبخ في الأمة كمال. هم في الزوجة كمال شيخنا، الطبخ في الزوجة كمال، لا تتوقع إلا الحالة المتعارفة في المرأة الآن لا بشرف من حيث الطبخ خصوصا في زماننا هذا. إذا يمكن معرفة حقيقة الشيء بالوجدان، هذا مسألة واضحة. وقد تعرف بل الحقيقة أي الصحة بملاحظة أغلب الأفراد، فإن وجود صفة في أغلب أفراد الشيء يكشف عن كون تلك الصفة مقتضى الماهية المشتركة العرفية بين الأفراد، وكون التخلف حينئذ عن الحالة المتعارفة ولو لعارض أمر يعتبر نقص. وهنا ينبغي أن يعلم أنه قد يكون مقتضى الغلبة تقتضي شيئا ومقتضى الخلقة الطبيعية تقتضي شيئا آخر. فإذا لاحظنا مثلا مقتضى الغلبة فإننا مثلا نعرف أن الغالب في الأراضي مثلا الخراج، فإن أكثر الأراضي تجعل عليها الضرائب والخراج، مع أن مقتضى طبيعتها العالية أنه ليس عليها خراج واضح. فهنا ما تقتضيه الحالة الأصلية في الشيء قبل عروض العارض غير ما تقتضي غالب الأفراد. فهنا يقع البحث، هل أن المدار في تحديد الصحة على لحاظ غالب الأفراد أو على ما تقتضيه الطبيعة الخلقة الأصلية؟ مثلا أيضا في الإماء، الغالب في الإماء مثلا في أفراد الإماء الثيبوبة، مع أن مقتضى الحالة الطبيعية الأصلية الخلقة الأصلية البكارة، فإن زوال البكارة أمر عارف. فهل المدار في تحديد الصحة على لحاظ غالب الأفراد بحيث تكون طبيعة ثانوية ملتفتين أو على الخلقة الأصلية وهي الطبيعة الأصلية؟ هنا احتمالان يشير لهما المصنف في الكتاب، والمطلب سهل، المصنف يشرح المطلب بنفسه ما يحتاج إلى شرح. يعني القول في ماهية العيب وذكر بعض أفراده. اعلم أن حكم الرد والأرش معلق في الروايات على مفهوم العيب والعوار، أما العوار ففي الصحاح أنه العيب، وأما العيب فالظاهر من اللغة والعرف أنه النقص عن مرتبة الصحة، مرتبة الصحة التي تقتضيها الحالة الطبيعية. الآن بغض النظر هل المدار على الطبيعة الأولية الحاصلة من الخلقة الأصلية أو الطبيعة الثانوية الحاصلة من غالب الأفراد، هذا يأتي تنقيحه بعد ذلك. أن النقص بلي والظاهر أن العيب فالظاهر أنه النقص عن مرتبة الصحة التي هذه الصحة المتوسطة بينه وبين النقص وبين الكمال. عندي حالة متوسطة للصحة، عندي كمال، عندي نقصان. فالصحة ما يقتضي أصل الماهية المشتركة بين أفراد الشيء لو خلي وطبعه، والعيب والكمال يلحقان له لأمر خارج عن. الآن كيف تعلم الصحة؟ كيف تعلم الحالة الأصلية؟ جاب أمرين، ثم مقتضى حقيقة الشيء قد يعلم من الخارج كمقتضى حقيقة الحيوان الأناسي وغير الإنسان وغير الإنسان في الحيوانات سواء كان إنسانا أو لا، فإنه يعلم أن العمى عيب، ما حد يشكل في ذلك، ومعرفة الكتابة في العبد والطبخ في الأمة كمال فيهما، وقد يستكشف ذلك للماهية المشتركة العرفية بملاحظة أغلب الأفراد، فإن وجود صفة في أغلب أفراد الشيء يكشف عن كونه كون تلك الصفة مقتضى الماهية المشتركة بين أفراده، وكون التخلف في النادر إنما هو لعارض. وهذا هذا يعني ملاحظة الغلبة قد لا تكون هي محققة للماهية المشتركة بل قد يختلفان. قال وهذا أي ملاحظة الغلبة وإن لم يكن مضطرد في الواقع، إذ قد تكون صفة غالبة ولكن لكنها ليست مقتضى الماهية المشتركة، إذ كثيرا ما يكون أغلب الأفراد متصفة بصفة لأمر عارض. مثلا الغالب في الإنسان بل ضعف البصر عن المقدار معين، هل هذه حالة أصلية في الإنسان؟ خلق الإنسان ببصر معين، قوة بصرية معينة، ولكن غالب الأفراد لوجود العوارض قل مستوى البصر فيهم، فصار مستوى البصر مثلا في الحالات أغلب الأفراد مثلا درجة 4.5 درجة 5، مع أن الله خلق الإنسان ببصر مثلا مقداره مثلا كان فرض مثلا 6 واضح، أو خلقه بمقدار 5 الحد البلي، أما الحد الذي عند غالب الناس أضعف. فإذا لاحظنا غالب الأفراد صارت الدرجة التي هي أقل من الخلقة الأصلية هي الحالة الغالبة، فهنا يكون بهذا التحديد نستكشف أن الملحوظ في الصحة هو ما هو موجود في غالب الأفراد. أو مثلا في الإماء الثيبوبة، هم الثيبوبة لو لاحظنا الإماء الذين بل الإماء فإن الإماء الغالب فيهم الثيبوبة، ولكن وجود هذا الوصف الغالب لا يعني أنه مقتضى الماهية المشتركة، إذ كثيرا ما يكون أغلب الأفراد متصفة بصفة لأمر عارضي أو لأمور مختلفة، إلا أن بناء العرف والعادة مش عندهم العادة العف ماذا يقولون؟ يلحقون المشكوك بالغالب ويستكشفون حال الفرد الجزئي بحبل النظر إلى الغالب، فيرون أن الغلبة كاشفة، إلا أن بناء العرف والعادة على استكشاف حال الحقيقة عن حال أغلب الأفراد، ومن هنا استمرت العادة. هل يبين الحاق الفرد المشكوك بالغالب؟ شلون؟ كيف يلحقون الفرد المشكوك بالغالب؟ قال يعني يلاحظونهم أكثر الأفراد، يستكشفون المعنى العام ويلحقون الفرد المجهول بالفرد العام، وليس هذا من باب الاستدلال بالجزئي على الجزء الجزئي. قال: ومن هنا استمرت العادة على حصول الظن بثبوت صفة لفرد، هذا فرد مشكوك، نشك في ثبوت صفة له، من ملاحظة أغلب الأفراد، فإن وجود الشيء له الصفة في أغلب الأفراد لا يمكن الاستدلال به على وجوده في فرد غيرها، لاستحالة الاستدلال ولو ظنا بالجزئي على الجزئي، إلا أنه يستدل من حال الأغلب على حال الكل وهو القدر المشترك، ثم يستدل من ذلك على حال الفرد المشكوك. واضح إن شاء الله، مطالب سهلة. وإذا عرفت هذا تبين لك الواجب في تعريف العيب في كلمات كثير منهم قالوا بالخروج عن المجرى الطبيعي وهو ما يقتضيه الخلقة الأصلية. ما معنى الخلقة الأصلية؟ يقول ما عليه غالب الأفراد. قال: وأن المراد بالخلقة الأصلية ما عليه أغلب أفراد ذلك النوع. شيخنا الأعظم، لماذا لم تفسر المجرى الطبيعي والخلقة الأصلية بما هو مقتضى الخلقة الأولية للإنسان؟ يقول نفس هؤلاء الذين ذكروا هذا التعريف بينوا أمثلة، قالوا أن مقتضى الخلقة الأصلية كالكيبوبة في الإناء، مع أن التيبوبة ليس مقتضى الخلقة الأصلية الأولية، فمرادهم من المجرى الطبيعي ملاحظة غالب الأفراد. واضح إن شاء الله. قال: وأن بل ما عليه أغلب أفراد ذلك النوع، وأن ما خرج عن ذلك بالنقص فهو عيب، وما خرج عنه بالمزية فهو كمال. هيجب أمثلة من عنهم. فالضيعة إذا لوحظت من حيث الخراج فما عليه أغلب الضياع من مقدار الخراج. فرض أن الخراج كان الخراج عشر أن يدفعون العشر، هو مقتضى طبيعة الأرض. فلو زادت، فلو كان عندنا أرض عليها أكثر له الناس، هذه نقص ولا مناقص؟ نقص. إذا أقل من العشر يعتبر كمالون. فزيادة الخراج على ذلك المقدار عيب، ونقصه عنه كمال. وكذا كون الأرض مورد العساكر، هذه أرض الأراضي معروفة أنها موارد وجود العسكر، لكنه الذي فيه أكثر الزيادة يعتبر شنو؟ عيب ونقص، والقلة مثلا شنو؟ كمال. على هكذا. الآن لو تعارضت مقتضى الحقيقة الأصلية وحال أغلب الأفراد، بينا أنه هنا اتجاهان، اتجاه يظهر من جماعة من الأعلام كما بينا هو الكثير، أن المدار على أغلبة الأفراد، يعني شنو؟ الحالة الثانوية. ثم لو تعارض مقتضى الحقيقة الأصلية وحال أغلب الأفراد التي يستدل بها على حال الحقيقة عرفا، رجح الثاني. ما هو الثاني؟ غلبة الأفراد، وحكم للشيء بحقيقة ثانوية اعتبارية حصلت من باب الغلبة، فنقول الحقيقة الثانوية للإنسان أن بصره بمقدار أربعة، درجة أربعة، مع أن الخلقة الأصلية ستة، فنجعل هي الميزان أربعة، فالزاد على أربعة خمسة صار شنو؟ كمال. فإذا اشترى عبد جاب درجة خمسة ما يقول نقص، رجعوا لي نقص واحد وعمل خير، أقول له بالعكس هذا كمال مو نقص. بلي حكم للشيء بحقيقة ثانوية اعتبارية يعتبر الصحة والعيب والكمال بالنسبة إليها، ومن هنا لا يعد أصل ثبوت الخراج على الضيعة عيبا، مع أن حقيقة إذا في أرض الله والما خلقها الأراضي فيها خراج ما فيها خراج، مع أن حقيقتها لا تقتضي ذلك، وإنما هو شيء عرض أغلب الأفراد فصار مقتضى الحقيقة الثانوية. فالعيب لا يحصل حينئذ إلا بزيادة الخراج على مقتضى الأغلب كما بينا. ولعل هذا المدار على غلبة الأفراد هو الوجه في قول كثير منهم، بل عدم الخلاف بينهم في أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء، مع أنها مخالفة لمقتضى الخلقة الأولية وهو البكار البكارة. بل وقد ينعكس الأمر في عبارة، فيكون العيب في مقتضى الخلقة الأصلية، صار هو الذي ألا على مقتضى الخلقة الأصلية صار شنو؟ هو العيب. فيكون العيب في مقتضى الخلقة الحقيقة الأصلية، والصحة من مقتضيات الحقيقة الثانوية الناشئة من الغلبة. أعطنا مثال كالغلفة اللي هو عدم الختان، فإنها عيب في الكبير في العبد الكبير العبيد. إذا أراد شخص أن يشتري عبدا وكان العبد كبيرا ورأينا فيه الغلفة، والغلفة مقتضى الحقيقة الأصلية، ولكنه يعتبر عدم الختان شنو؟ عيبون. ليش قلنا في الكبير؟ لأن الصغار الذين يأتون، لأن العبيد كانوا يأتون أكثرهم من بلاد الشرك بلاد الكفر، الحالة الغالبة في العبيد الصغار أن هناك غلفة. قال فالغلفة فإنها عيب في الكبير يعني في العبد الكبير، لكونها مخالفة لما عليه الأغلب، لأن الغالب هو الختان. إلا أن يقال إن الغلفة، هذا بحث صغروي، إن الغلفة بنفسها ليست عيبا، إنما العيب كون الأغلب موردا للخطر بختانه، ولذا اختص هذا العيب بالكبير دون الصغير. ما يضر نفس النكتة شنو؟ في النتيجة
فلو من الخطر،
فلو فرضنا أنه ما في خطر، هذا اشتري عبدا كبيرا لأجل أن يرعى مريض كبير في السن، إذا جاء هذا الشخص الكبير بل المريض واشترى عبدا فرآه أنه فيه الغلفة، لا يقول أعمل الخيار، لأن المعروف في العبيد هو شنو؟ هو الختان مثلا. يقول لي لا، نقول أنه أنت تأمن الخطأ بحث صغرى بغدا ما يضم يأثر. يعني حسب المهر حسب الملامسات، يعني شراؤه من هذا يعتبر عيب، هذا يشتري عيب، ذاك إذا كان بحسب غرضه ليس بعيب، يختلف باختلاف الملامسات. نعم اختلاف الموضوع. ويمكن أن يقال، هذا المبنى الثاني، أن العبرة بالحقيقة الأصلية مو الغلبة، فما هو خلاف الحقيقة الأصلية عيب، ولكن عيب لا يثبت به الخيار، هو عيب ولكن عيب لا يثبت به الخيار، بدعوى أن وجوده في غالب الأفراد لا يقتضي تنزيل إطلاق العقل على الفرد الخارج عن الغلبة، بل ينزل إطلاق العقل على الفرد الغالب، فهو بمثابة البراءة من العيوب، فهو عيب ولكن لا يثبت الخيار. فالنزاع أنه الآن هو عيب أو ليس عيب، وكلاهما يتفقان أنه لا يثبت الخيار. ويمكن أن يقال، هي المبنى الثاني، أن العبرة بالحقيقة الأصلية وليس المدار على الأغلب، والنقص عنها عيب فالثيب بعيب، وإن كان النقص على طبق الأغلب كالثيبوبة إلا أن حكم العيب وهو الرد لا يثبت من مع إطلاق العقد حينئذ. ليش قال لا يثبت مع الإطلاق؟ إذا اشترط البكارة، إذا قال أشتري منك عبدا بشرط البكارة، خب هذا شرط صحيح، أهم شرط اللي مقتضى الخلق الأصلي على هذا الكلام فيصح. أما لو ما اشترط أطلق العقد فإنه منزل على الوالد، إلا لا يثبت مع إطلاق العقد حينئذ، لأنه إنما يثبت من جهة اقتضاء الإطلاق للالتزام بالسلامة، فيكون كما لو التزمه صريحا في العقد. فإذا فرض الأغلب على خلاف مقتضى الحقيقة الأصلية لم يقتض الإطلاق ذلك السلامة، بل اقتضى الإطلاق عكسه. شو قصدك عكسه؟ يعني على مثال قال لا، أعني البراءة عن ذلك النقص. فإطلاق العقد على الجارية بحكم الغلبة منزل على التزام البراءة من عيب الثيبوبة، وكذا الغلف في الكبير، فهي أيضا عيب في الكبير الغلفة، واضح؟ لكون العبد معها موردا للخطر عند الختان، إلا أن الغالب في المجلوب من بلاد الشرك لما كان هي الغلفة لم يقتضي الإطلاق التزام سلامته من هذا العيب، بل اقتضى التزام البائع البراء من هذا العيب. إذا شنو معنى أن الثيبوبة ليست عيبا؟ قال قصدهم ليست هؤلاء، ليست عيبا حكمان، يعني لا يشملها حكم العين من حيث الخيار. وفقولهم إن الثيبوبة ليست عيبا في الإمام، وقول العلامة في القواعد إن الغلفة ليست عيبا في الكبير المجلوب، لا يبعد إرادتهم نفي حكم العيب من الرد والأرشد في حقيقته. ليش تفسر أنكم أنه ليس عيب؟ قال بالعكس، هم ذكروا أن هذا عيبان، قالوا هذا عيبان، ذكروا بعض الفروع يستفاد منها أنهم يصرون أنه عين عيبان. شوف الآخر، مع أنه شوف الاستشهاد الخفي، مع أنه في التحرير والتذكرة اختار الأرش مع اشتراط البكارة. شنو يعني بيقول؟ يقول العلامة قال لو اشترط البكارة فتبين خلاف الشرط، قال هل يثبت خيار تخلف الشرط فقط فله أن يرد، أو يثبت خيار العين فله الرد أو الأرش؟ قال له الأرش، هو الأرش فرع وجود عيب. إذا فرضنا أنه انتفى الشرط فقال حتى لو كان هذا على صياغة الشرط فما يثبت خيار العين، ولهذا أثبت الأرش. فلو كان الثيبوبة ليست عيبا فلا معنى لإثبات الأرش، وإنما يثبت خيار تخلف الشرط، وخيار تخلف الشرط يقتضي الرد لا يقتضي الأرش. إذن القوله أن هناك أرشون يكشف عن كونه عيبا، وحينئذ يصح أن يقال أن هناك أرش. أما على القول الأول لو اشترط البكارة فتبين أنه ثيبوبة فلا يثبت أرش، أنه ما في عيب أصلا. قال مع أنه في التحرير والتذكرة اختار الأرش مع اشتراط البكارة، فهذا يكشف على أنه عيب، مع أنه لا أرش في تخلف الشرط بلا خلاف ظاهر. فتبين أن أين الثمرة تظهر بين المسلكين؟ في مورد ما لو اشترطوا البكارة مثلا، اشترطوا الختان مثلا، وتظهر الثمرة بين الاحتمالين فيما لو شرط المشتري البكارة والختان، فإنه يثبت على الوجه الثاني لأنه عيب، حكم العيب من الرد والأرش لثبوت العيب. وإن صاروا في الشرط، قلنا على بحث تقدم أن صياغة خيار العيب في الشرط لا يرفع أن الثابت هو خيار العيب كما تقدم سابقا. غاية الأمر عدم ثبوت الخيار مع الإطلاق، لتنزله منزلة تبر البائع من هذا العيب. فإذا زال مقتضى الإطلاق بالاشتراط ثبت حكم العيب، وأما على الوجه الأول فإن الاشتراط لا يفيد إلا خيار تخلف الشرط دون الآخر، لكن الوجه السابق أقوى. أي وجه السابق؟ اختلف الشبه. هل يقصد السابق اللي قلنا ذكره أول شيء، أو السابق في هالفقرة الأخيرة؟ يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. قرأنا المقراية، مطلب سهل، ما في شيء. وطبيعة في الرسالة ماشي، ولا هذا بعض ما يدرسها، ما يدرس لا هذه ولا الأرش، يقرؤونها بس نقرأها معكم إذا بيننا بعض النقاط تبين. نقرأ ونقرأ.